الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قال الإمام النووي في شرح مسلم: قوله خير الهدي هدي محمد، جاءت الرواية بوجهين: الأول بفتح الهاء وإسكان الدال، خير الهدي معناه الطريقة، أي أحسن الطرق طريق محمد صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني بضم الهاء وفتح الدال، الهدى، خير الهدى هدى محمد، ومعناه الدلالة والإرشاد. فصار الحديث معناه أحسن الهدي هدي محمد، أي أحسن الطرق وأحسن الهداية وأحسن الدلالة وأحسن الإرشاد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سأتابع سلسلة بدأتها قبل سنتين في شهر المولد، عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المتوقع مني ومنك إذا جاء الذكر المولد أن نجدد العزم على الاتباع وعلى الاقتداء وعلى التأسي وعلى المحبة. تحدثت هذه السلسلة في خطب ماضيات عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريقته في العبادات الشعائرية، وفي المعاملات المالية، وفي العلاقات الأسرية، وفي القضاء، وفي الشدائد والمحن، وفي مخالطة الناس، وفي التعليم، وفي الدعوة إلى الله تعالى. ونتابع هذه السلسلة في شهر ربيع لنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. وتذكروا أيها الإخوة أن الكمال البشري معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما اقتديت به فأنت تقترب من الكمال البشري، وعكسه بعكسه. عنوان خطبة اليوم: هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ. ما طريقته؟ ما إرشاده؟ ما دلالته في التعامل مع المخطئ؟ أيها الإخوة، الخطأ وصف لازم لابن آدم ما لم يكن نبياً معصوماً، والخاطئ هو من تعمد ما لا ينبغي، والمخطئ هو من أراد الصواب فصار إلى غيره. يتمنى المخطئ أن يجد معيناً يعينه على الخروج من الخطأ ويأخذ بيده إلى الصواب. هيك تذكروا أحوالكم النفسية عندما تخطئون. يتمنى المخطئ أن يجد من يأخذ بيده ليخرجه من الخطأ ويتجه به نحو الصواب، على أن يحسن هذا المعين الدخول والخروج والقول والعمل. ومن أجل هذا ذهبت لسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبحث فيها عن هديه في التعامل مع المخطئ، وإليكم بعض المعالم التي وجدتها في ذلك لنستن بسنته ونتأسى بهديه صلى الله عليه وسلم. أولا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للمخطئ حقيقة الخطأ وعواقبه ويتجنب لومه. ما تعلمه أنت لا يشترط أن يعلمه الجميع، يعني أنت تعلم بأن هذا صح وهذا خطأ، بس ممكن أنا لا أعلم فأقع في ذلك الخطأ. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآني على ذلك الخطأ يبين لي ذلك الخطأ من دون أن يلوم. من ذلك أيها الإخوة ما أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام شاب فقال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا. الله، بتتخيلوا الموقف؟ هلا واحد فايت على الجامع ووصل لعند شيخ الجامع وأمام الناس، ومين شيخ الجامع؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: يا رسول الله تسمح لي إذني؟ هلا إذا فكرت في القصة، الرجل هذا الشاب لم يعلم ولا يعلم بأن الزنا خطأ، وإلا ما كان حكى قدام كل الناس، أقل شيء كان وشوشة وشوشة، ما كان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله أتأذن لي في الزنا؟ فصاح به الناس وقالوا: مه، يعني سكوت، الله لا يعطيك العافية البعيد، شو حدا بيجي بيحكي هالكلمة بالجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه، اتركوه، ادنوا، تعال. فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: كذلك الناس لا يحبونه لعماتهم. قال: فكره للناس ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. قال: يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي، يعني أنا مبتلى بها العلة، دعي لي الله يطالع من قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع يده على صدره: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال راوي الحديث: فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء من هذا. يعني بعد هالجلسة وبعد هالدعاء خلاص ابتعد عن هذا الزنا. فظاهر من هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمخطئ حقيقة الخطأ وعواقبه ولم يلمه، فلعل هذا المخطئ لا يعرف بأن الأمر خطأ أصلا. هذه واحدة. ومن لطيف ما ورد في هذا أيضا حديث جاء في صحيح مسلم عن معاوية ابن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم. والله لا بتتخيلوا المشهد، صلاة جماعة، أنت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عطس. يقول معاوية ابن الحكم راوي القصة قال: فقلت: يرحمك الله. واحد عطس جنبه قال له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، صاروا يطلعوا عليه بطرف عيونه. فقلت: ما شأنكم؟ ليش هيك عم تطلعوا فيني؟ هذا بقلب الصلاة هو عم بيصلي. قال: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في التعامل مع المخطئ حتى يرجع عن الخطأ بيان الحقيقة له وبيان عواقب هذا الخطأ وتجنب لومه. نحن سندرس في هذه الخطب أو نلقي في هذه الخطب أو نخبر بهذه الخطب عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كذا لأجل أن تتأسى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طبعا الأمر بده تدريب، أنا وياك بجوز شفنا خطأ ما يحملنا عقلنا، نصرخ منعيط منزبد منرعد، بس على كل إن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبين للمخطئ خطأه لعل المخطئ لا يعلم ولا يلوم هذا المخطئ. 2، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه ثم يجعله يكتشف الحل. طبعا هي الطريقة بدنا ناس أذكياء جدا، يعني أنا ابني إذا أخطأ شلون بدي خليه هو يكتشف الخطأ وهو يكتشف الحل كمان؟ شغلة جدا صعبة، بدها ذكاء وبدها تفكير وبدها مراجعة حتى أصل إلى النتيجة المرجوة، وهذه طريقة ذكية في التربية والسلوك. كان حسين والد عمران يعبد 7 أصنام. في صحابي اسمه عمران ابن الحسين أسلم، أبوه كان مشرك وبيعبد 7 أصنام ويرى أنها آلهة، وكان معظما في قريش، فجاءته قريش وقالت له كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم، وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل الحسين فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أوسعوا للشيخ. هلأ هو مشرك عابد أصنام بيعبد 7 أصنام، دخل بس رجل وجيه بقريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا للشيخ. وعمران وأصحابه متوافدون، ابن عمران قاعد بالمجلس. فقال حسين ما هذا الذي يبلغنا عنك؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم إلها تعبد اليوم؟ قال 7، في الأرض وواحد في السماء. قال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك؟ عم بيرد؟ قال نعم. قال يستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ مدامك عم تسأل واحد ودون تبع 7 تبع الأرض ما بتسألون، ليش بتسأل واحد وبتعبد 7؟ منطق بيقول لازم يلي سألته وجاوبك تعبده. يا حسين أسلم تسلم. هلأ النبي صلى الله عليه وسلم عمل له قصة وخلاه يكتشف بأنه خطأ، مدام أنت بس تدعو الذي في السماء معناتها لازم تعبد بس الذي في السماء. قال يا حسين أسلم تسلم. قال إن لي قوما وعشيرة فماذا أقول؟ اقتنع هو، بس قال له هلأ بدي أطلع لبرا لعند الشباب عم يستنوني برا شو بدي أقول لهم؟ قال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين ولم يقم حتى أسلم. فقام إليه ولده عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه. قبل شوي عمران قاعد فات أبوه ما تحرك، بس لما أسلم أبوه قبل يديه ورجليه ورأسه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى وقال بكيت من صنيع عمران. دخل حسين أبوه فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرأفة. إذن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع المخطئ هو يكتشف الخطأ وهو يكتشف طريقة الحل. اعتادت أم أن توقظ أولادها وتهيئهم للذهاب إلى المدرسة في كل صباح، وهي تتعب كثيرا في إيقاظهم، ولما أعياها الأمر ورأتهم غير مبالين قررت أن تدعهم يكتشفون عاقبة خطئهم بنفسهم ليتركوهم، فاتفقت مع أبيهم أنها ستدعوهم للاستيقاظ الباكر لوحدهم من دون مساعدة الأب والأم. قالت لهم: ماما بكرة كل واحد بيناتكم بيعرف إيمة مدرسته وإيمة باص المدرسة، أنا ما حفيقكم، كل واحد بفيق بيجهز حاله. في صبيحة اليوم الثاني تركتهم يستيقظون وحدهم، فقاموا متأخرين ولم يستطيعوا اللحاق بسيارة المدرسة، وطلبوا من والدهم إيصالهم، فاعتذر لعدم فراغه ومخطط مع الأم أنه ما بوصل حدا، ففات عليهم الدوام وتألموا لذلك، مما دعاهم للاستجابة لأمهم في الأيام القادمات عندما توقظهم. كان قبل أيام كل ما بتفيقهم ما بفيق، تفيقوا ما بفيق، بيشعل الضوء، بتجيب المي، بترش عليه، بيضلوا فايق. بعد ما اكتشفوا جريرة هذا الخطأ صاروا يفيقوا لوحدهم. دع المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه، ثم اجعله يكتشف الحل. هذا هدي نبوي كريم في التعامل مع المخطئ. هذا رقم اثنين. واحد، بين للمخطئ خطأه ولا تلمه، واثنين، دعه يكتشف الخطأ ودعه يكتشف الحل. ثلاثة، كان صلى الله عليه وسلم يترفق بالمخطئ ولا يشتد عليه، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فمن رفقه صلى الله عليه وسلم بالمخطئ ستره والتعريض به وعدم التصريح. كان إذا رأى مخطئا يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يذكر اسم الرجل حتى لا يحرجه أمام الناس. من رفقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل عذر المخطئ إذا اعتذر إليه. خلاص أخطأ واعتذر، اقبل هذا الاعتذار. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذار كعب بن زهير وغيره. ومن رفقه صلى الله عليه وسلم بالمخطئ أنه كان لا ينسى سابقته في الخير. يعني هلأ أخطأ بس في له 50 شغلة مناح سابقات، فمو لأنه أخطأ تضرب عليه إكس، خلص هذا واحد و50 واحدة صح، و50 ناقص 1 يساوي 49. عندما أرسل حاطب بن أبي بلتع رسالة لقريش يكشف فيها سير النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. صحيح حاطب عمل ذنب عظيم جدا جدا جدا، بس الرجل له سابقة بالخير كبيرة جدا جدا جدا. من رفقه صلى الله عليه وسلم بالمخطئ تلطفه بالكلام معه وعدم القسوة عليه. فقد بلغكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار عندما وجدوا في أنفسهم من قسمة النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يترفق بهم ويتلطفهم حتى اعتذر القوم وبكوا حتى أخضلوا لحاهم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفق بالمخطئ ولا يشتد عليه. رابعا وأخيرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي باب التوبة مفتوحا للمخطئ ولا يقنطه من رحمة الله. هلأ سامحوني، نحن مرات يعني في أشخاص نعرفهم من أقاربنا من أبنائنا من إخوتنا بيعملوا شغلات خطأ، بس من شدة غضبنا ربما واحدنا يقول: هذا باينته بعمره ما عاد ينصلح، هذا يا أخي الله يستره رايح، يعني الله بده يهلكه. يبدو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقي للمخطئ باب التوبة مفتوحا. أخرج الإمام مسلم وأبو داود عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليه. شو يعني؟ يعني بعيد من هون، يا زاني بيستوجب الحد، أو سارق بيستوجب الحد. قال: إني أصبت حدا فأقمه عليه. قال: توضأت حين أقبلت؟ لما جيت لعنا، لأن هي كانت صلاة العصر. قال له أنت توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال هل صليت معنا حين صلينا؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد غفر لك. لا تجيب سيرة لحدا، يلا توكل على الله، ابدأ بداية جديدة مع حضرة الله تعالى. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا فاقضي في ما شئت. أنا عرفت أنني أخطأت وأنا مذنب وجاي لعندك، شوف شو بدك ساوي فيني ساوي فيني. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مو أنت عملت شغلة ناقصة، خلص حافظ على صلواتك، صلاة الفرائض الخمسة، وكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقام رجل من القوم فقال يا نبي الله هذا له خاصة؟ قال بل للناس كافة. أي واحد أخطأ يحافظ على عباداته، يكثر من الأعمال الصالحة، لا يعود إلى ما كان عليه، إن شاء الله إن شاء الله الله عز وجل يقبله. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إبقاء باب التوبة مفتوحا للمخطئ، وأن لا تقنطه من رحمة الله. وهذا الهدي نفسه تجدونه في القرآن الكريم، بعد كل آيات يتحدث فيها القرآن عن أناس فعلوا كبائر، فعلوا أشياء سيئة، تأتي آيات للتوبة في خاتمة هذه الآيات. خذ مثلا اتهام العفيفات بالفاحشة. إذا واحد اتهم امرأة عفيفة بأنها ارتكبت فاحشة هذا ذنب من الكبائر. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. شايف خاتمة الآية مع أنه فعل كبيرة بس إلا الذين تابوا. خذ مثلا من فعل من الكبائر أعظمها كما في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبالتالي هدي القرآن لو كان الإنسان مذنبا أبقي له باب التوبة مفتوحا حتى يرجع إلى ربه، فلا تغلق باب الرجوع عن الخطأ أمام المخطئ، بل كن عونا له للخروج من مأزقه وأكد له أنه قادر على ذلك متأسيا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة، هذه أربعة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للمخطئ خطأه ويبين عواقبه ويتجنب لومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع المخطئ يكتشف الخطأ ويكتشف الحل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترفق بالمخطئ ولا يشتد عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقي باب التوبة مفتوحا أمام المخطئ ولا يقنطه من رحمة الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين.